و صفتنا بمثل الشبه الموضوعي، يعني اصل الحكم كان معلوما، فالبيع نعلم بانه لازم، والهبة نعلم بانها جائزة، ولكن نشك في ان الذي صدره هل هو بيع او هو هبة. هنا بناء على جواز التمسك بالعام، الشبهة المصداقية، نتمسك لإثبات اللزوم بما بالعموم. وأما إذا لم نبني على ذلك فإثبات اللزوم بما حينئذ يكون بأي طريق؟ لا بطريق العموم بل بطريق الاستصحاب، يعني دليل التعسر. كيف بطريق الاستصحاب؟ هكذا نقول. قبل ان اقول فسخت كانت الملكية ثابتة، فاذا شككت في زوالها بكلمة فسخت استصحب بقاء الملكية، فالطريق لإثبات النجوم هو الاستصحاب. درسنا الجديد من الآن سوف يسرع يا إخوان، فالتفتوا جيدا. نقول في درسنا الجديد هذا الاستصحاب، يا استصحاب بقاء الملكية، اقصى ما يثبت لك ان الملكية باقية. بعد كلمة فسخت الملكية باقية، يعني بتعبير اوضح يثبت لك اللزوم، صفة اللزوم، يعني يثبت لك ان الملكية باقية، اذا انت باقي عن اللزوم موجود. شفت هاي كلمة لزوم غير مهمة، قل يثبت لك الملكية باقية، المقدار يكفينا، هذا هو لازم مساوي للزوم او نفس اللزوم. ولكن لا يثبت لك العقد الواقع، يعني لا يثبت لك ان الذي وقع اذا هو تم شغولا هو البيع. هذا الا عن طريق الاصل المثبت، لا يثبت ذلك الا عن طريق الاصل المثبت. تعرف ما هو معنى بعد؟ اذا اجرينا الاصل في شيء وقصدنا اثبات لازم غير شرعي لذلك الشيء، هذا يقال له اصل مثبت، ليس بحجة. لا يستفاد من الروايات روايات الاستصحاب ان الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية. هنا فقال باستصحاب بقاء الملكية اقصى ما يثبت ان صفة الملكية باقية، اما ان الذي وقع هو البيع حتى نرتب آثار البيع، هذا لا يثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن الملازمة هنا ليست شرعية، إذ ليس عندنا آية ولا رواية. إذا حصلتك آية أو رواية قل لي. تقول إذا كان العقد لازما إذا كمل هو بيع، ماكو آية ولا رواية في الدين. إذا كان العقد الواقع لازما إذا هو بيع، هذا ما موجود في عدم. ها هذه الملازمة ملازمة ليست شرعية، ملازمة أشبه شيء عادية عقلية، ما أدري شنو تقول أنت بعد. فإذا ما كان أنا ما أدري شنو، بس غير شرعية. إذا ما كان لازم تدقق، إذا غير شرعية إذا شنو عقلية غير شرعية بكذا مثلا لا آية ولا رواية موجودة. فإذا باستصحاب بقاء الملكية لا يثبت أن العقد الذي وقع هو البيع. حتى نرتب آثار البيع، آثار البيع ما هي آثار البيع يا أخي؟ أذكر لك منها أثرين، يعني كيف جيدا أذكر لك منها من آثار البيع أثرين. الأثر الأول، الأثر الأول هو ضمان الثمن، ضمان الثمن. في البيع يوجد مبيع، وذلك المبيع مضمون بما؟ بالثمن. هذا بينما في البدء هذا الشيء ليس بموجود. في الهبة أعطيت شيئا من دوني، في الهبة طبيعة غير المعوض، من دون ثمن، من دون مقابل. فالأثر الأول للبيع هو ضمان الثمن. الأثر الثاني للبيع ما هو؟ أنه لو تلف المبيع، مثل الآن أنا اشتري اشتريت كتاب من صاحب المكتبة وذهبت به إلى البيت، في وسط الطريق وقعت البالوعة، تلف يا أخي تلف، ايش سويت؟ من الضامن لهذا الكتاب؟ خسارة يعني عليه من؟ من الذي يخسر؟ ضمان عليه من؟ يعني قصدي ماذا؟ خسارة على من؟ هذا المقصود، افهم مقصودي ماذا، لا تتوهم انت وهم اخر. خسارة على من؟ على نفس الذي اخذ الكتاب، وهو المشتري، وهو المشتري. خب لو اتضح بعد وقوع الكتاب في البالوعة ان البيع فاسد، لانه جرى مثلا بالفارسية والعقد بالفارسية باطل، من الخاسر لهذا الكتاب؟ ايضا المشتري. اذن اتضح ما دام البيع صحيح الضامن من هو الخاسر لو تلف الكتاب؟ هو المشتري. واذا فاسد هو المشتري ايضا. من هنا قيل ما يضمن بصحيحه يضمن، ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. اما الهبة، لو هبت لي كتاب قلت لك جزاك الله خير الجزاء، حتى انا مكيف يا اخي، وقعت البالوعة، في مثل هذه الحالة هل اخسر انا شيء؟ كلا، لانه لم يخرج مني شيء مقابل الكتاب، حتى في البيع خرج مني الثمن فصار خسارة، ذهب الثمن بلا مقابل. اما في الهبة لا يوجد هذا، فاذا لا يوجد خسارة. فلو كانت الهبة صحيحة لا خسارة، لو كانت فاسدة وتلفة ايضا لا خسارة. من هنا قيل كل عقد يبقى يقدم ترى عندنا في كتاب البيع يضمن في صحيحه، ففي فاسده ايضا ضمان موجود. وكل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. ففي موردنا نأتي ونقول البيع له اثران، قلنا ارجع الى صدر الموضوع. الاثر الاول ماذا؟ ضمان الثمن. الاثر الثاني ماذا؟ لو تلف يخسره، يوجد ضمان خسارة موجودة، ضمان موجود. هذا الأثر الثاني علما للبيع، لأن في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان. لو كان صحيحا يضمنه بالثمن يعني يخسر الثمن المشتري بلا مقابل. فلو كان فاسد ايضا يوجد ضمان يعني يخسره، بس سيخسره بالمثل او القيمة او بالثمن، هذا ما نشغل به، بس يخسر. ارجع الى اصل الموضوع، اذا اتضح استصحاب الملكية يثبت اصل بقاء الملكية. اما اللازم غير الشرعي وهو كون العقد الذي جرى البيع، هذا لا يثبت الا بالاصل المثبت، الا عن طريق الملازمة غير الشرعية. اذا البيع لم يثبت فعند شكنا في اثار البيع ماذا نفعل؟ اذا البيع ما ثبت عنوان البيع، فعند شكنا في ضمان الثمن وعدم ضمان الثمن، وعند شكنا في من؟ في الاثر الثاني، وهو انه لو تلف يوجد ضمان ولا يوجد ضمان. في هذين الاثرين ماذا نفعل اذا البيع ما ثبت؟ يقول نرجع الى مقتضى الاصول. فاذا شكت اصول العملية شو تقول؟ فاذا شككنا في الثمن في انه هل ضامن هذا للثمن او ليس بضامن للثمن، اذا كان بيع فالبيع يحتاج الى ثمن، اذا هذا ضامن للثمن، اذا هذا ليس بضامن للثمن، نرجع علما الى اصل البراءة. شك في اشتغال عهدة هذا بالثمن اصل براءة. واذا شككنا في الاثر الثاني، اثر الثاني شنو؟ يعني لو كان فاسدا حينئذ، لو كان بيع فاذا يوجد ضمان، لو كان هبة لا يوجد ضمان، لانه ليس في صحيحها ضمان فليس في فاسدها ضمان. فحينئذ العلم ماذا نقول في الضمان؟ يقول ان كان مدرك الضمان على اليد ما اخذت حتى، لان هناك بينا ان مدرك الضمان اذا كان في الصحيح يوجد ضمان، ففي الفاسد يوجد ضمان. ليش يوجد ضمان؟ اما لقاعدة على اليد، يعني نقول المشتري صار صاحب يد اليمن على الكتاب، فاذا وقع في البالوعة فهو ضامن له من اي باب؟ على اليد ما اخذه. اما المدرك هذا، واما المدرك للضمان في العقد الفاسد اذا كان في صحيحه ضمان، ليس قاعدة على اليد وانما قاعدة الاقدام. يعني نقول بان هذا المشتري كان يتخيل البيع صحيح، فهو اذا قد اقدم على الضمان، يعني اقدم على ان الكتاب لو تلف ووقع في البالوعة لا يرجع على البائع بما بثمنه، بل يخسره بثمنه، فاذا اقدم على الضمان. على كان يتخيل، لو كان يتخيل انه صحيح اذا هو مقدم على الضمان، فلو كان واقعا فاسد يكون ايضا المشتري ضامن لانه اقدم على الضمان حيث كان يتخيل العقد صحيح. فان كان المدرك على اليد، وعلى اليد هنا يطبق، نقول بان هذا صاحب يد فهو ضامن فيثبت الضمان. واذا المدرك للضمان ليس على اليد وانما هو ماذا؟ الاقدام. ونشوف هنا اقدم او لم يقدم على الضمان. ان اقدم فانت مشغولة، ان لم يقدم فانت غير مشغولة. الاصل ماذا؟ عدم الاقدام، يعني اصل براءة نجري. اذا المدرك كان قاعدة الاقدام، او قلنا المدرك يا اخي هاي التسنى وبعد بلي، او قلنا المدرك على اليد ولكن قلنا خروج الهبة، هبة خارجة من قاعدة على اليد ليس فيها ضمان، خروج الهبة يستوجب عدم جواز التمسك بعلى اليد. ليش ما يوجد عدم جواز التمسك؟ لان يكون تمسك العام في شبه المصداقية. فالخلاصة اذا قلنا المدرك ماذا؟ قاعدة الاقدام، او قلنا المدرك على اليد لكن على اليد ما يمكن التمسك به،
لأن خروج الهدى يستوجب كونا تمسك به تمسك في العاطفة والباطن.
لو بنينا على أحد هذا نتمسك بأصل براءة نسك، هل أقدم على الضمان؟ هل يوجد ضمان أم لا؟ الأصل براءة أيضا. طب هذا ما بلي إن شاء الله واضح لديكم، صار أفهرسه مرة ثانية. في الدرس السابق قلنا إذا شكينا في أن العقد الذي صدر بيع أو هبة لا يمكن إثبات أنه لازم بالعمومات بل بالاستصحاب، لكن درسنا الجديد اليوم إيش قلنا؟ هذا الاستصحاب لا يثبت إلا أصل بقاء الملكية، وبالكلمة الأخرى قل أصل صفة اللزوم. أما أن العقد الذي وقع وبيع لا يثبته، فإذا لا يثبت أنه بيع إلا بالأصل مثبت، ففي آثار البيع التي ذكرت منها أثرين نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد الأخرى. فحينما نشك في أنه هل يضمن هذا الثمن أم لا، نشك في أصل ضمان أصل براءة. إذا بيع يضمن ثمن، إذا هبة لا يضمن ثمن، شك في أصل ضمان نجعل البراءة. و و و و إذا شككنا في أنه عندما يكون البيع فاسد هل يكون هذا الشخص ضامن ولا؟ إن كان بيع فهو ضامن، ليس لأنه في صحيح البيع ضمان في فاسد أيضا. إن كان هبة لا يوجد ضمان، لأنه في صحيح الهبة لا يوجد ضمان، في فاسد أيضا لا يوجد ضمان. فإذا شككنا في الأثر الثاني عن الضمان وعدم الضمان، ماذا نحكم، بالضمان أو عدم الضمان؟ بالضمان، هذا الذي تلف وهو المثمن المبيع يسمي من باب ضيق التعبير أقول المبيع، هو ما معلوم بيع. قلنا إذا المدرك على اليد وقلنا برود الهباء لا يمنعنا التمسك بهذا العام، فنتمسك بقاعدة على اليد ويثبت الضمان. وإذا المدرك الإقدام أو على اليد كان، ولكن قلنا خروج الهبة يمنع، فالأصل براءة، ما شفت الإقدام على الضمان في ثبوت الضمان أصل عدمه. فإذا اتضح يا إخوان، هذه الكلمة كلمة جديدة أريد أن أكثر وأطبق العبارة، اتضح يا إخوان أنه عند الشك في اللزوم وعدم في العقد الصادر هل بيع أو هبة نستصحب ماذا قلت؟ الملكية، لكن أقصى ما يثبت بها ماذا قلت؟ أصل صفة اللزوم لا أكثر. أما العقد الذي وقع ماذا لا يثبت، ولكني أستدرك قائلا، أقول نستصحب بقاء الملكية ويثبت اللزوم لو لم يكن لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز. أما إذا كان لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز فنقول بالجواز ولا نقول باللزوم. مثل من؟ مثلا شككنا الذي صدر هبة وأعطاني شيء، قال لي شيخنا تفضل، قلت له جزاك الله خير استوفى ما يتجيب، لكن ما ادري هبه اعطاني او صدقه. اذا هبه يقدر يقول لي شيخنا يلا ارجعه بسرعه، اذا صدقه ما كان لله، ما كان لله لا يرجع، ممكن ولا لا يرجع فيه. يعني صدقه يشترط فيها قصد القربه فرق عن الهبه هو هذا. وإذا إنسان قصد التقرب بالشيء إلى الله عز وجل فما كان لله عز وجل لا يرجع. فإذا كان هبة فهو جائز، إذا كان صدقة فهو لازم. هنا ماذا؟ يوجد أصل يثبت لنا الجواز وهو إصالة عدم قصد القرب، ونشك هل قصد القرب أم لا، الأصل عدم قصد القرب. فيثبت ماذا؟ بس أنا ما أريد أقول سيثبت، سيثبت الصدقة حتى تقول لي أصل موت بالصعب، لا أقول يثبت على أنه لم يقصد القربة. فإذا لم يقصد القربة إذن يجوز له الرجوع على المقدار السابق، على المقدار أريد إذن يجوز له الرجوع. يعني ثبت ماذا؟ الجواز. بالتالي بس عنوان هم صفة الجواز ما أريد أقول واقع المطلب ماذا؟ إذن يجوز الرجوع. هكذا هذا انتهى أطهرسه لك بصورة عاجلة. أهضم يا أخي هذا المطلب الحاصل ماذا؟ بشيء دقيق إذن ترتيبه مهم جدا. في الدرس السابق قلنا إذا شككنا في أصل العقد هل جائز أو لازم نتمسك بالعمومات، إذا شكينا في أصل جواز ولزوم العقد
واما اذا كنا نعرف البيع جائز لازم والهبه جائزه ولكن شككنا في العقد الصادق بناء على عدم جواز بناء على جواز التمسك بالعقد شكك في التمسك بناء على عدم جواز قلنا التمسك بالاستصحاب قائل من شيء اتباع اللزوم لكن لا يثبت لنا بهذا الاستصحاب ماذا ان الذي صدر هو البيع فاذا لم يثبت انه بيع فعند الشك في اثري البيع احدهما ضمان الثمن والاخر ماذا الضمان المبيع لو ظهر الفساد عند التلف اذا تلف وكان فاسدا في هذين الاثر نرجع الى مقتضى الاصول القواعد بالنسبه الى الثمن نشوف اشتغال الذمه بالثمن اصل عدم نشتغل بالنسبه للضمان لو تلف قلنا اذا المدرك على اليد مدرك الضمان في العقد الفاسد فهنا على اليد يشمل فيثبت الضمان اذا المدرك كان ماذا بلي الاقدام او كان المدرك على اليد لكن قلنا خروج الهبة ماذا يمنع من التمسك على اليد فنشفت الاقدام هنا وعدم الاقدام فبالتالي حينئذ الاصل عدم فلا استغاله فلا ضمان فاذا ارجع لاصل الموضوع عند الشك في ان الذي صدر بيع او هبة يستصحب بقاء الملكية فيثبت اللزوم لكن اذا لم يكن هناك اصل يثبت لي انه جائز مثل ما مثل اذا شكيت ان الذي صدر هل هبة او صدقة اصالة عدم قصد التقرب يثبت لي جواز الرجوع طبق العبارة بسرعة عاجلة لذلك يقول قدس سره بري مولانا بري مولانا واما بناء على خلاف خليفة السطر قبل اقراب الله واما بناء على خلاف ذلك يعني على عدم جواز فالواجب الرجوع عند شك في اللزوم الى الاصل عن الاصحاب اصحاب الاثر وعدم زواله بمجرد فسق احد المتعاقدين الا ان يكون نستصحب ماذا بقاء الملكيه يثبت اللزوم الا اذا قلنا اكو اصل يثبت الجواز مثل اصحاب عدم قصد القرب الا ان يكون هنا اصل موضوعي يثبت العقد الجائز كما اذا شك في ان الواقع هبه او صدقه فان الاصل عدم قصد القرب سيحكم بالهبة جاء تعبير الشيخ شوية بمسامحة لأن لما قال فيحكم بالهبة جائزة تقول صارها أصل مثبت طبيعي الشيخ مو الرجال مو هذا قصده إذا قصده يثبت الهبة الجائزة فأصل مثبت هذا إذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم يقصد الإنسان قربته فإذا ما وقع منه هو هبة هذا ما عندنا آية أو رواية وإنما مقصود الشيخ إذا يجوز الرجوع فلو كان الشيخ أمات رضوان الله عليه شوية تعبير ماذا يلاحظ هنا فكان يقول فيحكم بالجواز بجواز الرجوع كان انسب بعد دين واقع المطلب هذا مقصوده صار هذا خليه اخي بين شريطين الا ان يكون هنا اصل من اول ما قيت الى اهنانه بخليه بين شريطين حتى تفهم هذا جملة معترضة نرجع الى صلب هاي نقطة مهمة ترى وقع الشخص في الاشتباه ما بعد تلتفت شبولي ولا فارجع الى صلب الموضوع قلنا نستصحب الملكية فيحكم باللزوم لكن ما يثبت ان العقد الذي حصل هو البيع لكن الاستصحاب المذكور يا استصحاب يا استصحاب بقاء الملكية رجعنا الى صلب الموضوع دي جملة معترضة التفت جيدة يا اخي انما ينفع في اثبات اصل صفة اللزوم هالمقدار واما تعيين العقد اللازم لم تعيين ان الذي وقع هو العقد اللازم يعني البيع حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم سائر آثار البيع مثل من سائر آثار البيع كما إذا أريد تعيين المبيع البيع عند الشك فيه وفي الهبة أريد الحين البيع حتى آثار البيع أرتبها فلا يعني لا يثبت ماذا أن الصادر هو البيع حتى آثار البيع تثبت بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه يعني إلى ذلك الأثار فمثلا أثر البيع عمران أولهما ثبوت الثمن فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة النتيجة راح تصير موافقة علما هذه ويا الهبة ضد البيع موتي ولا التي هي من آثار الهبة يعني البراءة من آثار ماذا موتي ولا حلي مولانا طب هاي في صالح الهبة راح يصير وإذا شكينا في الأثر الثاني يعني عند التلف هل يضمن هذا صاحبنا الذي اخذ هذا الشيء هل يضمن يوم يضمن الاخر واذا شك في الضمان مع تبين فساد العقد اذا كان بيع يضمن هذا العاقد يضمنه بعوضه او بالمثل او القيمه، او بعوضه او بالمثل او القيمه، بس هم يقولون بالمثل او القيمه. واذا هبه لا يضمن شيء. يقول اذا المدرك على اليد، مدرك الضمان هنا تقدر عندنا في كتاب البيع له مدركان هذا الضمان في العقد الباكر. اذا المدرك على اليد حكمت الضمان العمومي على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسده، ان كان هو يا هو يعني عموم على اليد. وان كان المستند يعني المستند للضمان الاقدام دخوله في ضمان العين، يعني هو دخل اقدمه، اقدامه تقول احسن من دخوله على ضمان العين. كان يتخيل هذا صحيح، بيع صحيح هو اقدم، بما انه يتخيل بيع صحيح هو اقدم ماذا على الضمان. فلو كان فاسد بما انه اقدم على الضمان فنقول على انه ضامن. او ما قلنا المستند هو الاقدام وان المستند على اليد، لكن قلنا ما دام خرج من قاعدة على اليد من هذا العموم الهبة بعد ما يجوز التمسك بالمقام، التمسك العام في شبه المصداقية، لان في موردنا نشوف المصداق لا يجوز التمسك بالعموم. ما ندري موردنا مصداق للهبة او مصداق لمن للبيع، وعند الشك في المصداق لا يجوز التمسك بالعموم. او قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم يعني من عموم على اليد مانع عن الرجوع اليه في شبه المصداقية فيما احتمل كونه مصداقا لها يعني للهبة. المورد اللي نشك على انه هذا من مصاديق الهبة من مصاديق المخلص الخاص يوم مصاديق العام، تمسك العام في شبه المصداقية ما يجوز. كان الاصل البراءة ايضا، ايضا يعني شنو؟ كما بالنسبة للثمن اجرينا البراءة، بالنسبة للضمان ايضا نجري بناء على هذا. بلي شوف في اقدام بعد الثالة اذا بيع او اقدمه، اذا ها على الضمان شنو اقدام على المعاملة؟ لا هو اقدم على المعامل، لكنه اذا كان بيع فهو اقدم على الضمان، لان انسان المشتري عادة لمن يقدم على البيع يقدم انه لو ثلاثة يخسر ماذا بالثمن بعد ما يرجع بالثمن. لكن لو كان هبة لا لم يقدم ماذا على ان يضمن شيء على ان يخسر ماذا شيء. فالشك في اصل اقدام، بما اننا نشوف هل بيع او هبة، فالشك في اصل الاقدام، الاصل عدم الاقدام، فالاصل براءة بالثمن. زين الان يقع الكلام في من؟ في اقصى
من
هذا
الذي وقع
ان الاصل ما قلنا الاصل عدم البيع، ما قلنا بالنسبه للاثار فنشك على انه ضامن للثمن يوم اذا بيع فهو ضامن للثمن يكون ثمن يدفع، اذا هذا ما لازم يدفع شيء. فشك في اشتغال الذمه الاصل عدم اشتغال الذمه، الاصل براءه. هاي تتوافق النتيجة ويا من ويا الهبة، ما أجرينا هذا الأصل لإثبات الهبة مباشرة حتى يأتي هذا الإشكال. القول في أقسام الخيار، يا أخي الخيار إلى أقسام كثيرة لكن يذكروها الفقهاء عادة متفرقة في الكتب الفقهية، إذا تراجع يذكروها متفرقة. مقدار الذي مجتمع قد يذكرون سبعة إلا يا أخي الشهيد الأول رضوان الله عليه في اللمعة جمعها كلها في مكان واحد، كلها جمعها. بس هذا الرجال هكذا فعل، سوى من تأخر بعدهما مشغول فيه، بس من قبله المقدار المجتمع يذكروش قد سبعة، والبقية يذكروا ماذا في أبواب مختلفة كل في مكان يناسبه. يقول ونحن نذكر سبعة نكتفي أثر من ذكر السبعة، أكثر من سبعة بعد وإلا هي أكثر من سبعة، المجتمع قلنا سبعة وإلا بلي إذا مع نريد نجمع المتفرقات وكذا ما شاء الله 14 أكثر لعله يصير. بس إحنا يقول ماذا نذكر سبعة؟ ليش؟ لأن غير هذه السبعة ليس فيها حكم جديد وأثر جديد وكلام جديد، فلا حاجة إلى عقد عنوان مستقل له. طبق العبارة، القول في أقسام الخيار وهي يعني في أقسام الخيار كثيرة إلا أن أكثرها متفرق، مو مناسب متفرق، أنسب من متفرقة مهتشي ونقطة، والمجتمع منها مقدار ذي مجتمع يذكرون مجتمعا في كل كتاب من الكتب ما عدا قلنا اللمعة سبعة، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، أزيد من سبعة، حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا المقدار الذي جمع من هذا المقطع في اللمعة، ولا المقدار المجتمع في بقية كتب جمعة، بس هو جمع في اللمعة في مكان واحد 14، مع عدم ذكره لبعضه، يقول 14 وبعده هو ما ذاكر بعضه، إذا كان يريد يذكر الرجال بعضه لعله كان يصير 15 16 14 أكثر أقل، ونحن استكشفنا أنصار جديد راح تذكر سبعة أكثر، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة. من الذي اقتصر على السبعة؟ مثل محقق علامة قدر ليش يابع على السبعة؟ يقول لأن ما عدا السبعة لا يستحق عنوانا ليش ما يستحق؟ إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار، مغايرة محسن، إذ ليس له أحكام، يعني هذا ما عداها ليس له أحكام مغايرة محسن، يصير من مغاير. يلا يا أخي، فنقول وبالله التوفيق الأول في خيار المجلس، في بعد ما يحتاج الأول خيار، في بعد هاي شنو محلها ما أدري شنو، الأول خيار المجلس، يعني شنو المجلس؟ مو المجلس يعني المقصود يعني الجلوس. فإذا عقدنا يا أخي وكنا واقفين يعني أو نائمين، مضطجعين ما يقولوا النائمين، يعني خيار ما موجود بمعنى مجلس ما موجود، لا خيار ايضا موجود، اذا عبر بالمجلس من باب الغلبة، من باب ان الغالب حينما يجرى العقد يجرى، حينما يكون المتعاقدان جالسين فعبر بالفرد الغالب. طب هذا صار واضح، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني يا اخي، هذه الإضافة خيار المجلس، من شلون هاي الإضافة؟ من إضافة ماذا إلى ماذا؟ في قولنا خيار الشرطي من باب إضافة المسبب إلى سببه، لأن الخيار مسبب عن من؟ عن الشرط الاشتراط. أما هنا لما نقول خيار المجلسي من أي باب؟ من باب إضافة المحل إلى، من باب إضافة الحال إلى المحل، لأن المجلس محل لمن؟ للخيار، فأضيف الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل. هذا اعتبار في هذا المحل يثبت الخيار، فعبر ماذا؟ بخيار بخيار المجلس. هذا الشيء الثاني الذي اتهمنا. والشيء الثالث الذي نريد نقوله، لا خلاف بين الإمامية يا أخي، بلا كلام بلا تأمل، في ماذا؟ أن خيار المجلس ثابت في الشريعة الإسلامية لروايات متعددة دلت على ثبوته. نقرأ تلك الروايات. قد واحد يقول شيخنا أكو عدي أنا فرد رواية دل أن خيار المجلس بل باطل لا ثبوت له في الشريعة الإسلامية. أي رواية جيب لنا إياها؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب. التصديق يا أخي كناية عنه، في ذاك الزمان كانوا يستعملوا كناية، إذا تم البيع يصفقون، فإذا صفق الرجل فقد وجب. وجب شنو معنى؟ لزم. فإذا على هذا الأساس هذا الرواية تدل بمجرد ثبوت البيع يلزم البيع، يعني خيار ما موجود، خيار المجلس ما موجود. لو كان خيار المجلس موجود تجدون الإمام أمير المؤمنين الله عليه يقول فقد وجب البيع فقد لزم. يقول الشيخ بوي هاي الرواية لو مطروحة إذا ما نقدر نأولها، وإذا نقدر نأولها فلا بد من تأويلها. أقول 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 أصلا تأويل هذه الرواية لا تحتاج، بظاهرها نأخذ مولانا، لأن وجب أنت تقول معناه ماذا؟ بمعنى اللزوم. لا، الوجوب ماذا؟ قد يأتي بمعنى الثبوت لعله استعمال ماذا؟
بالنسبة لي بمعنى الثبوت،
واجب الوجود بمعنى ماذا؟ ثابت ال...
قد يصير هيك معنى، وانت ما ادري واجب الوجود بمعنى ثابت الوجود هيك بمعنى الثبوت او اكثر من الثبوت.
الحاصل بل فالوجوب قد ياتي ماذا بمعنى الثبوت، فهنا نقول هو معنى ماذا؟ الثبوت، يعني اذا صدق
بل
فقد ثبت البيع.
هذا
تمام بعد ما بي اصلا ماذا اشتا. واذا سمحت قلت لا شيخنا لا 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 وكذا بمعنى لزم، فنقول حينئذ نقدر نجاوب جواب اخر، نقول صفق كناية عن من هو صفق، عن اسقاط الخيارات. تبع نقول معنى هذا تأويل تحسبه بذا تأويل، نقول بهذا الشكل اول الرواية بقى. على اي حال هذا الرواية يا اخي لابد ماذا انه بلي بشكل من الاشكال بلي، لو نفسر وجب بمعنى ثبت، لو صفق نقول كناية عن اسقاط الخيارات، وبمعنى اسقطوا الخيارات الامام امير المؤمنين قال وجب عن لزم البيع، هذا غالب عن معنى. على اي حال هذا ما في الشيء رقم 3، والشيء رقم 4 نقول في جميع احكام البيع هذا الخيار ثابت طبق الاول خيار المجلس، فالمراد هاي الفاء ما غلط مناسب يكون شيء صغير، والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع. افرض ما جالسين كانوا مضطجعين او واقفين، كيف عبر بالجلوس؟ يقول وانما عبر بفرده الغالب، من ضمن عن ان الغالب المتعاقدان يكونان جالسين. نقطة الشيء الثاني يا با هذا الاضافة، اضافة الخيار الى الجلوس من اي باب؟ من باب مسبب الى سبب تمام في خيار الشخص. يقول لا لا لا، وإرادة الخيار الى المجلس لاختصاصي وارتفاعي بانقضائي بانقضاء المجلس، من باب انه يثبت بثبوت المجلس، يرتفع بارتفاع المجلس، وارتفاعي بانقضاء المجلس الذي هو انقضاء المجلس الافتراض نقطة. بعد من باب إرادة المحل الى الحال نقطة. يا بهذا الخيار بلا اشكال، بالي ولا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار، والنصوص في المستفيضة يا به مستفيضة عن شنو؟ كثيرة، لكن الاستفاضة درجة أقل من التواتر. بلي مولانا قد مرتبة أقل بقليل من التواتر. يا أبا مو أكو عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل على عدم ثبوت هذا الخيار، يقول أولها أو نطرحها إذا ما قدرنا. والموثق الحاكي الرواية الموثقة الذي تحكي قول الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه إذا صفق الرجل على البيع فقد وجبه، لو مطروح إذا ما قدرنا أول إذا أبدأ أول أقول أول انا قلت لان بس الواجب المعنى الثبوت، اذا انا ما اقبلت انت ان اوله شلون ان اوله بهذا الشكل، نقول صدق كناية عن من منهم، جعلوه علامة علما لاسقاط جميع الخيارات، هذا خارج عن معنى ما يدل على عدم ثبوت خيار المجلس، يدل على انه حين اسقاطه لا يتفرد كل واحد يتجنب. نقطة نقطة الرابعة، الشيء الرابع الذي نريد نقوله في جميع اقسام البيع يثبت، ولا فرق بين اقسام البيع وبين انواع المبيع، المبيع سواء كان دفتر كتاب جارية اي شيء اللي كان، الا اذا كان ممن ينعتق، مثل اذا واحد اشترى 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 ماذا اشترى؟ اباه. خيار المجلس بعد ما موجود، ليه؟ لان بمجرد شراء الاب انعتق الابو مع انعتاقه، اذا اراد ان يرجع يعمل خيار المجلس، معنى ذلك ماذا؟ سوف يرجع الأب الذي صار حرا، سوف يرجع ماذا؟ عبدا. اي مولانا، وهذا لا نعم سيجي استثناء بعض أشخاص المبيع مثل من كالمنعتق على المشت. على اي حال وتنقيح مباحث هذا الخيار، تنقيح عن شنو؟ تهديد، التنقيح عن التهديد. ومسقطاته يحصل برسم مسائله. المسألة الأولى هذه، يا با هذا الخيار ثابت علما للمتبايعين، وهذا واضح الكلام هنا يا أخي، إذا كان البائع وكيلا ولم يكن بنفسه المالكة، او المشتري كان وكيلا ولم يكن بنفسه المالكة،
هل الخيار هنا للوكيل ام للموكل ام لكليهما؟ يلا رأيك الشريف ماذا؟ هي الروايات وين وردت؟ في المتبايعين، المتبايعان بالخيار، فإذا افترقا وجب البيع. فأنت بنظرك الشريف شلون هنا؟ يقول العلامة رضوان الله عليه، له كلام في هذا المجال، نقرأ عبارة العلامة ونشوف العلامة شو يقول. مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين، في ثبوته ثبوت من خيار المجلس، اذا كان اصيلين. اصيلين يعني شنو؟ لم يكونا وكيلا، يعني كانا مالكين. وبعد ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، اي ولا في ثبوته عطف على من؟ على في ثبوته للمتبايعين. ولا اشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة، في الجملة الوكيل أيضا ثابت على باتفاق الفقهاء. ليش قال في الجملة؟ لأن أكو كلام أن الوكيل يثبت له أي وكيل كان، إلا الوكيل المفوض المطلق. وأكو عندنا وكيل في مجرد إجراء الصيغة، وأكو عندي لا شخص أوكله وكالة عامة، أقول كل ما تريد تسوي أنت، تبيع تشتري تسرق، كل ما تريد تسوي وكالة مطلقة مطين. فيقول هو للوكيل ثابت في الجملة بلا إشكال، جميع أقسام الوكيل أو بعض على نحو المتوجد، إيه على نحو القدر مضى ثابت الوكيل. وهكذا لما نقول ثابت الوكيل، ثابت الوكيل الموكل أو الوكيل وحده في الجملة. إذا هو ثابت ماذا للوكيل، لكن وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. هل يثبت للوكيلين مطلقا دائما؟ اي وكيل كان حتى الوكيل ماذا في مجرد اجراء الصيغة؟ يولا يقول خلاف. قال في التذكرة لو اشترى الوكيل او باعه او تعاقد الوكيلان. شنو الفرق بين هاي العبارة والثالثة؟ باع لو اشترى الوكيل يعني كان احد الطرفين وكيل، او باع يعني احد الطرفين وكيل، يو البائع لو المشتري. الان لما يقول او تعاقد الوكيلان يعني كان كلا الطرفين ماذا؟ وكيل. تعلق الخيار بهما. شفت مولانا؟ فالخيار اثبته علما للوكيلين. جاب الموكلين شلون انهم يومان؟ يقول بالي، لكن اذا كانوا حاضرين في المجلس، اذا حاضرين في المجلس ما ادري بعد هذا حضورهم في المجلس شنو مدخلي. على اي حال، وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، وإلا إذا ما كانوا حاضرين بالمجلس فبالوكيلين. يعني الخيار يتعلق بالوكيلين فقط. يا با إذا مات الوكيل في المجلس، الخيار إما ينتقل لورثة الوكيل، أو ينتقل إما إلى ذلك الموكل الذي ليس بحاضر في المجلس. يقول فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب. ليش قال غائب؟ يعني اذا حاضر ثابت الى الخيار بلا اشكال. كلام اذا كان غائب اللي معه الخيار، لمن ينتقل؟ هل ينتقل الخيار؟ يقول انتقل الخيار اليه، يعني الى الموكل. ليش؟ لان هو ما ينتقل الى وارث الوكيل. ليش؟ لأن ملكه أقوى من ملك الوارث. ملك الموكل أقوى من ملك زين مولانا. وللشافعية قولان. نقطة. وللشافعي بعدك قاعد يتكلم هو. وللشافعية قولان في هاي مسألة الوكيل، أحدهما أنه يتعلق بالموكل، يعني الخيار إذا يعني البيع إذا أجراه الوكيل فقط يثبت الخيار للموكل، الوكيل ما له خيار. والآخر القول الثاني يقول يتعلق بالوكيل. انتهى. أقول يقول قدس سره، أما أنا رأيي أنا الشيخ الأنصاري، فالمناسب هو التفصيل. نقول بأن هذا الوكيل الذي يجري البيع مر وكيل في مجرد اجراء الصيغه. يعني انا مع الطرف الثاني اتفقنا على مقدار الثمن وعلى المثمن، جميع الخصوصيات، جميع الشرائع اتفقنا عليها، بس بقى ماذا؟ كلمة بعت واشتريت. فقلت لشخص قل بعت، وذاك قال قل اشتريت. توكلنا شخص لمجرد اجراء الصيغة، هذا نسميه وكيل في مجرد اجراء الصيغة. ومرة لا، الوكيل ليس وكيل في مجرد اجراء الصيغة، وانما وكيل مفوض مطلق في جميع الامور. مثل ما شخص اعطيه فلوس اقول له هذه فلوس، ما تريد ان تفعل افعل يا مولانا، بي تشتري تبسى اي شيء تريد تبيع، اي شيء تريد تشتري، كله انت مولانا بني، وكيل مطلق مني. الشيخ رضوان الله عليه يقول انا افصل بين هذين النحوين من الوكيل. فاذا كان الوكيل وكيلا في مجرد اجراء الصيغة، فالصحيح بنظرك الشريف ماذا؟ يثبت الى خيار المجلس ام لا؟ لا. لماذا؟ لوجوه متعددة. الوجه الاول ان يقال بالانصراف، يعني الرواية حينما قالت المتبايعان بالخيار، كلمة المتبايعين منصرفة عن من؟ عن مثل هذا الذي هو وكيل في مجرد اجراء الصيغة. اصلا هذا ما معلوم يقال له متبايعان، يقال له بايع مشتري، يقال له هذا الوكيل في مجرد اجراء بس يقول بعته. مثل المسجل، شلون المسجل يتكلم فقط يصدر من عنده حروف على ما بس يقول بعته، هذا هو اكثر مرضي. فكلمة المتبايع، عنوان المتبايع انت الحقيقة لا يصدق، وان صدق عنوان المتبايعين احلاما على الوكيل المطلق المفوض، لكن على الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يصدق كلمة المتبايعين. بل بعض العلماء تكلم بكلام بل مولانا اكبر واكثر ربالي، قال أصد كلمة المتبايعين منصرفة إلنا إلى الشخص الذي يجري البيع وبنفسه مالك. يعني قال حتى على الوكيل المطلق المفوض لا يصدق عنوانين، متبايعين منصرف هذا العنوان عنه. هذا بعد كل الصاحب نسواه ممكن يقولون بعد يا أخي. فدليلنا الأول على أنه ماذا؟ للوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يثبت الخيار، ماذا؟ أن كلمة المتبايع منصرفة عنه لا تشمله. طب أقول والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، علما لهما يعني لهذين الوكيلين في مجرد إجراء الصيغة، وفاقا لجماعة من هؤلاء المحقق والشهيد الثانيان، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني. ليش يابا؟ لوجوه متعددة، ما أدري 4 5 6 شوش قد الوجوه سنة ما حاسبها. الوجه الأول لأن المتبادر من النص، يا نص المتبايعان والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب المتبادر من كلمة المتبايعة غيرهما عن شنو؟ غير هذين الوكيلين في مجرد إجراء الصيغة لا يصدق عليهما عنوان متبايع. وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، بل يستحق نعممه لبعض أفراد الوكيل، يا وكيل عمم كلمة المتبايعين له وكيل مفوض، ولا نقول بمقالة ذلك الشخص الذي قال الذي ازداد ذلك الشخص قال عنوان المتبايع ما يصدق حتى على الوكيل المفوض، فقط وفقط على من؟ على ما اذا كان مالكا. وان عممنا كلمة المتبايعين
بلي أمامنا الناس بعض أفراد الوسيل وهو الوسيل المطلق. وما نقول بما قيل تبعا لجامع المقاصد، ماذا قيل تبعا لجامع المقاصد؟ بانصرافه، يعني انصراف النص عنوان متباعد منصرف بسبب الغلبة، يعني موجب الانصراف والغالب، لأن الغالب أن الذي يجب بيع مالك، الغالب أن الذي يجب بيع والمالك بسبب هالغلبة عنوان المتباعد ينصرف علما إلى ما إذا كان العاقد بنفسه مالك إلى خصوص العاقد المالي. لا بس احنا ما نقول هيك، لكن كيف ما كان نقول عنوان متباعد لا ينصرف على الوسيلة في إجراء الصيغة، هذا هو الوجه الأول مضافة إلى ما يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.